الصلاة والسلام على سيدنا وعلى البيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الكلام في بيان مسلك صاحب الكفاية في تشخيص المعنى الحرفي وتمييزه عن المعنى الاسم. أي قلنا أنه يستفاد من كلام صاحب الكفاية أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه المعنى الاسمي والمعنى الحرفي واحد بالذات، واحد بالحقيقة، إذن هما متحدان من والابتداء، من والحرف والابتداء والاسم متحدان في المعنى ذاتا وحقيقة لا فرق بينهما عليه السلام، لا فرق بينهما بحسب الذات وبحسب الحقيقة. فمن والابتداء معنى واحد ذاتا وحقيقة، وإلى والانتهاء أيضا معنى واحد ذاتا وحقيقة. إذن هذا ما استفدناه أولا في الكلام. ثم نستفيد ثانيا أن المعنى الحرفي لا بد أن يلحظ حين الاستعمال، يلحظ آلة وحالة في الغير، ما الاستقلالية في المعنى الحرفي. إذن لا بد من لحاظ المعنى الحرفي من الاستعمال، لا بد من لحاظه آليا. أما المعنى الاسمي لا بد من لحاظه حين الاستعمال استقلاليا. إذن هذا الشيء الثاني اللي نستفيده من كلامه. الشيء الثالث اللي نستفيده من كلامه أنه هذا لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية، هذا ما إلا مدخلية في الموضوع له ولا إلا مدخلية في المستعمل فيه. إذن المعنى الموضوع له في من والابتداء هو معنى واحد عام، هو الابتداء. المعنى المستعمل فيه من والابتداء هو هذا أيضا، هو المعنى العام للابتداء. إذن المعنى الموضوع له في من والابتداء هو معنى واحد الابتداء. المعنى المستعمل فيه أيضا هو معنى واحد، يعني من والابتداء هو يستعملان في هذا المعنى الواحد وهو المعنى العام للابتداء. هذا لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية، هذا ما إلا مدخلية في المعنى الموضوع له ولا إلا مدخلية في المستعمل فيه، وليس قيدا للمعنى الموضوع له ولا هو قيدا في المستعمل فيه، وإنما هو قيد في نفس الوضع، يعني نفس العلقة الوضعية مقيدة. العلقة الوضعية في الأسماء مقيدة بصورة ما إذا لاحظت المعنى مستقلا حين الاستعمال. والعلقة الوضعية في من، يعني شنو العلقة الوضعية؟ يعني الوضع لما وضع من، لما وضع المعنى الابتداء ايش لاحظ؟ لاحظ الآلية حين الاستعمال. حينما وضع الابتداء هذا الاسم، حينما وضعه لمعناه ايش لاحظ؟ لاحظ الاستقلالية حين الاستعمال. إذن العلقة الوضعية في من عندما وضعت لمعناها لوحظت آلة في الغير حين الاستعمال، هاي العلقة الوضعية. مختصر هالصورة العلقة الوضعية في الابتداء أيضا مختصر هالصورة حين لحاظ المعنى استقلاليا. بمعنى شنو معنى هذا أنه قيد العلقة الوضعية؟ بمعنى أن الواضع اشترط ذلك، اشترط في حين الاستعمال، في مرحلة الاستعمال، أن تلحظ المعنى آليا في الحروف وأن تلحظ المعنى استقلاليا في الأسماء. إذن هذا الشرط للواضع في مرحلة الاستعمال. إذن نقول أن العلقة الوضعية، هذا القيد للعلقة الوضعية بهذا المعنى، بمعنى أن الواضع اشترط ذلك في مرحلة الاستعمال. اشتراط الواضع شنو معنى؟ اشتراط الواضع مع المعنى اللي قلنا سابقا، اشتراط الواضع معنى ان العلقة الوضعية مقيدة، العلقة الوضعية في الاسماء مقيدة بصورة اللحاظ الاستقلالي، العلقة الوضعية في الحروف مقيدة بحال اللحاظ الآلي في الاستعمال. اذا اشتراط الواضع هذا معنى، معنى ان العلقة الوضعية مقيدة. إذن مراد من اشتراط الواضع هو التقييد في العلقة الوضعية ليس إلا، وإلا مو معناه أن المعنى الموضوع له مقيد بهذا الفعل أو المستعمل فيه مقيد بهذا الفعل، بل نفس العرقة. ليش؟ شلون العرقة الوضعية مقيدة؟ لأن الوضع بيد الواضع، الوضع أمر اختياري للواضع، فله للواضع له أن يقيد وضع هذا بما شاء من القيود والخصوصيات. والواضع الوضع بيده والاختيار على أي حال، فله أن يقيد هذه العرقة الوضعية بما شاء من الخصوصيات. فيقيد العرقة الوضعية في من؟ فيقيد الحروف العرقة الوضعية في الحروف، يقيدها بصورة اللحاظ الآلي حين الاستعمال، ويقيد العرقة الوضعية في الأسماء بصورة اللحاظ الاستقلالي حين الاستعمال. إذن المراد من اشتراط الواضع هو هذا، هو تقييد العرقة الوضعية، لأن الواضع بيد الواضع، فله ما شاء، فله أن يخصص العرقة الوضعية اللي يجعلها، له أن يخصصها بما شاء من الخصوصيات على أي حال. إذن هذا المراد من اشتراط الواضع. وليس المراد من اشتراط الواضع هذا المعنى اللي راح نقوله الآن، مو هذا المراد من اشتراط الواضع. يعني الواضع يشترط في أن تلحظ اللحاظ الآلي أو تلحظ اللحاظ الاستقلالي، اشتراط الواضع بهذا المعنى اللي قلناه، يعني تقييد العرقة الوضعية، لا بهذا المعنى اللي راح نقوله الآن. اشتراط الواضع مو معناه أن الواضع اشترط فرض شرط مثل الشروط اللي تكون في باب المعاملات مثلا. شلون شروط عندك في باب المعاملة؟ شروط في ضمن المعاملة، في ضمن العقد، وعندك شروط في ضمن العقد. شروط الواضع، اشتراط الواضع مو معنى هذا، مو معنى مثل الشروط اللي تكون في باب العقود والمعاملات والإيقاعات. شروط ضمن العقد مثلا، وأن العقد يكون منصب على هذا الشرط على أي حال، مو المراد من اشتراط الواضع هذا الشرط اللي يكون في باب المعاملة، اللي يكون شرط في ضمن المعاملة، في ضمن العقد على أي حال. ليش؟ لأن إذا كان شرط الواضع واشتراط الواضع مثل هذا، ما له قيمة اشتراط الواضع. شنو قيمة؟ ما يجب اتباعه. مليون شرط، مليون شرط. الشرط إذا كان راجع للعرقة الوضعية يقيد العرقة الوضعية به. أما يقول لا، مو هذا قيد العرقة الوضعية، شرط من شروط المعاملات مثلا، في ضمن العقود على أي حال، يشترط فرض شرط. هذا شنو الشرط؟ لازم الوفاء به على المستعمل للغة، يجب الوفاء بهذا الشرط اللي اشترط الواضع. فالواضع اشترط هذا الشرط أو اشترط ذاك الشرط أو ذاك الشرط، هذا ما يجب الوفاء به على أي حال. إذا كان الشرط شرط مثل بقية الشروط من المعاملات مثلا، من هالقبيل مثلا، شرط في ضمن المعاملة، ما يجب الوفاء به على أي حال. إذا كان شرط يرجع إلى المعنى الموضوع له، يرجع إلى نفس الوضع، بلي هذا التقييد في العرقة الوضعية. إذا قول الواضع متبع لنا، لأن يعني يقيد نفس العرقة الوضعية. أما إذا كان الشرط مو تقييد للعرقة الوضعية، وإنما شرط من شروط المعاملات على أي حال، هذا الشرط لا يجب الوفاء به على أي حال. إذا اشتراط الواضع بهذا المعنى اللي قلنا صحيح، أنه تقييد لنفس العرقة الوضعية. هذا متبع هنا كلامه، يعني هو الوضع بيده، هو يخصص العرقة الوضعية بهالصورة توجد التصورة. إذا يخصص العرقة الوضعية بالأسماء بحالة اللحاظ الاستقلالي، ويخصص العرقة الوضعية بالحروف بحالة اللحاظ الآلي. هذا تقييد لنفس العرقة الوضعية، كلامه متبع. أما إذا كان اشتراط الواضع بمعنى الاشتراط اللي يكون في المعاملات مثلا، فرد شرط في شرط إضافي على أي حال، هذا مو واجب الاتباع ولا يلزم العمل به على اي حال. وكذلك اذا كان اشتراط الواضع بهذا المعنى، معنى ان الواضع قد وضع اللفظ للمعنى، وضع من لمعنى الابتداء، وضع لفظ الابتداء لمعنى الابتداء، اذا تم الوضع، اذا وضع هالكلمه لمعنى، وبعد تماميه الوضع إذا يشترط فرض الشرط على أي حال. الواضع يعتبر روحه وضعت كل في الكل على أي حال، هو وضع هالكلمة لهالمعنى، وضع الابتداء لمعنى الابتداء. وضع من هذا الحرف لمعنى الابتداء وتم الوضع خلص. بعد تمامية الوضع يشترط هذا الوضع يشترط على المستعملين للغة يشترط فرد شرط إضافي يعين لهم فرد وظيفة على أي حال. بعد تمامية الوضع وبعد انتهاء الوضع عملية الوضع انتهت بعدين يشترط فرد شرط على المستعملين أيضا هذا الشرط لا يجب الوفاء به. شنو هذا الشرط؟ ملزم لما هو وضع اللفظ للمعنى وخلص وتم الوضع يشترط خارجا انه انت في الخارج ايها المستعمل انت في الخارج كنت تعمل بهذا الشرط اللي انا شرطه انا وضعت هاي الكلمة لهذا المعنى وتم الوضع خلص. بس انت الوامع كنت تستعمل هالكلمة في هالمعنى ليلا لا تستعملها نهارا. شنو هذا قيمة الاشتراط؟ هذا الاشتراط ما له قيمة لأن الوضع تم الكلمة وضعها لمعناها على الإطلاق الوضع ما مقيد تم الوضع. لما تم الوضع يجي بعدين يقيد فرد إضافي ويعين فرد وظيفة للمستعملين أنه أيها المستعملين ترى وظيفتكم هذه الكلمة اللي أنا وضعتها لها المعنى كنت تستعملوها بالليل مثلا لا تستعملوها بالنهار مثلا ما لقي هذا الاشتراط على الوضع. هذا الاشتراط ما يرجع للعرقة الوضعية والعرقة الوضعية تمت وصار الوضع بصورة عامة ومطلق وما مقيد بقيد نفس الوضع. هذا القيد اللي يقيد بعدين هذا القيد ما لقي لا يجب الالتزام به ولا يجب الوفاء به بالوجدان. اذا اعتدت فرد معاملة وتمت المعاملة خلاص تمت المعاملة معاملة مطلقة بدون شرط وبدون قيد وتمت المعاملة. هسه بعدين بعد ما تمت المعاملة يجي البايع ويشترط هذا الشرط مثلا هذا شنو هذا شرط صحيح يجب الوفاء بهذا الشرط متمت المعاملة بدون قيد شرط. بعد ما تمت المعاملة وحصل الإيجاب والقبول تشترط هذا الشرط انت طبيعي انه لا يجب الوفاء بهذا الشرط معه. ليش؟ بعد تمامية المعاملة قل ما نحن بها ما كذا بعد ما تم الوضع على الإطلاق الوضع وضع الواضع الكلمة هالمعنى وتم الوضع وخلص وضع للمعنى المطلق ما مقيد بقيد لا الوضع ولا العرقة الوضعية ولا المعنى الموضوع له ما مقيد بقيد. بعدين يجي يقيد أنه يضع أنا أشترط أن تستعملون هذه الكلمات تستعملوها بالليل مثلا بالليل تستعملوها بالنهار هذا الاشتراط ما له قيمة على أي حال وما يجب الوفاء بهذا الاشتراط. إذا الاشتراط اللي قلناه اشتراط الواضع وأنه هذا إحنا نعمل باشتراط الواضع فيما إذا كان اشتراط الواضع راجع إلى العرقة الوضعية. إذا كان اشتراط الواضع تقييد للمعنى الموضوع له تقييد للعرقة الوضعية دليل هذا هنا متبع قوله. أما قول بعد ما يتبع في تعيين الوظيفة للمستعملين بعد تمامية الوضع يجي عين فرد وظيفة إضافية للمستعملين هذا هجي هجي تقييد على أي حال وهجي اشتراط لا يجب الوفاء به. إذن قلنا أن اشتراط الواضع متبع إذا كان هذا الاشتراط يرجع إلى تقييد العرقة الوضعية. أما إذا كان مثل هذا بعد تمامية الوضع يجري يمضيك في الالتزام انت المستعمل كنت تلتزم هل الالتزام كنت تستعمل الكلمة هل معنى ليلا لا تستعملها نهارا او ما بأشياء من عليك من الشروط انت شروط ما لقيمة وما يجب الوفاء بها لا يقص. من هذا كله يتضح ان صاحب الكفاية كما قلنا مرارا يقول هذا يقول ان الاسماء والحروف متحدة بالمعنى وبالذات لا فرق بينهما أصلاً أي المعنى والهوية والذات من والابتداء معنى واحد وضع لمعنى واحد ولا فرق بينهما في المعنى. الشيء الثاني أن الحروف والأسماء تختلف مو في المعنى الموضوع له المعنى الموضوع له واحد وإنما يختلفان في اللحاظ الآلي والاستعمالي. يعني لحاظ الحروف حين الاستعمال لحاظ آلي بينما لحاظ الأسماء حين الاستعمال لحاظ استقلالي ثم هذا اللحاظ الآلي والاستقلالي ما له مدخلية في معنى الاسم والحرف وإنما مدخلية وين؟ مدخلية حين الاستعمال يعني راجع الى العرقة الوضعية، يعني الواضع قيد العرقة الوضعية بهالصورة دون تلك الصورة، قيد العرقة الوضعية بالاسماء باللحاظ الاستقلالي، وقيد العرقة الوضعية بالحروف باللحاظ الآلي. ثم بعد ما ذكرنا كلام صاحب الكفاية وبينا المستخلص من كلام صاحب الكفاية وهي هذه الأمور الثلاثة، الآن هناك جملة من الإشكالات أشكلوا العلماء على صاحب الكفاية بإشكالات متعددة على أي حال، نذكر بعض على أي حال، وإلى الإشكالات كثيرة طول المقام نذكر نماذج على أي حال، نذكر بعض الإشكالات. من هذه الإشكالات، الإشكال الأول إشكال للمحقق الأصفهاني في كتاب النهاية هو تعليق على الكفاية على أي حال نهاية الدراية، يشكل بهذا الإشكال، يقول أنه إذا كان المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متحدان بالذات، معناهم واحد مشتركان بمعنى واحد، وإنما أنت تقول الفرق بيناتهم وين؟ الفرق بيناتهم في اللحاظ الآلي والاستقلالي، الأسماء لحاظ استقلالي، الحروف لحاظ آلي. إذن إذا كان هذا هو المسلك، أنت بس أنت خالص على الكفاية أنه الأسماء والحروف معناهم واحد متحدان ذاتا وهوية، وإنما الفرق في اللحاظ، اللحاظ الاستقلالي يكون في الأسماء واللحاظ الآلي يكون في الحروف. إذا كان المعنى الاسمي معنى الاسم ومعنى الحرف معنى واحد، اذا انت في الذهن شو تشوف؟ انت في الذهن تشوف هذا المعنى الواحد له طورين من الوجود، هذا المعنى الواحد للاسماء والحروف في الذهن له طورين وشكلين من الوجود، وجود استقلالي ووجود آلي. اذا هذا المعنى الواحد في الذهن له طورين من الوجود، اذا كان هذا المعنى الواحد في الذهن له طورين من الوجود استقلاليا وآليا، إذا في الخارج هم يكون يصير، في الخارج هم يكون يصير المعنى الواحد إلى طورين من الوجود، والحال أنت تشوف أن المعنى الحرفي في الخارج ما إلى طورين من الوجود، ما إلا إلا طور واحد وهو الوجود لا في نفسي، وهو الوجود الآلي، ما إلى وجود في نفسي، ما إلى وجود استقلالي. إذا إذا كان المعنى الاسمي والمعنى الحرفي واحد والفرق بيناتهم فقط في اللحاظ الآلي والاستقلالي، إذا المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في الذهن لهم معنى واحد، بس هذا الموجود في الذهن له طور من الوجود، هذا المعنى الواحد في الذهن معنى آلي ومعنى استقلالي له طور من الوجود. أما نجي إلى عالم الخارج، يكون نفس ما في الذهن يكون في الخارج أيضا، يكون في الخارج أيضا المعنى الواحد له طورين من الوجود، بينما انت تجي تشوف المعنى الحرفي ما الا طورين من الوجود، لا يوجد في الخارج الا آلتين، الا حالة في الغير، ما يوجد في نفسه، ما يوجد استقلال على اي حال. اذا هذا مما يكذب انه المعنى الاسمي والمعنى الحرفي واحد، واذا كان المعنى الاسم ومعنى الحرف واحد، المعنى الواحد بالذهن له طورين من الوجود، اذا في الخارج يكون له طورين من الوجود، والحال ما تشوف المعنى الحرفي في الخارج ما يجي الا آلفا، ما يجي استقلالا اصلا. اذا هذا اشكال المحقق الاصفهاني. يمكن ان نجيب عن هذا الاشكال في هذه الصوره، انه هذا اشكاله مبني في الواقع على لزوم التطابق بين عالم الذهن وعالم الخارج، ونصير مطابقة نفس ما في عالم الذهن بنفس الشكل يكون في عالم الخارج أيضا. تقول المطابقة يصير المعنى الاسمي والحرفي في الذهن معنى واحد، بس يكون على طورين من الوجود، طور آلي وطور استقلالي. إذا في الخارج مو يصير، بينما نشوف الحرف مو شيء، المعنى الحرفي ما يوجد بالطورين، يوجد إلا آلة من الغير، آلة وحالة من الغير، لا يوجد استقلالا، لا يوجد في نفسه، يوجد في غيره. هذا مبني في الواقع على لزوم المطابقة بين عالم الذهن وعالم الاستعمار. بس هذا هاي دعوة أول الكلام. الدعوة لا أساس لها، أنه يجب أن يكون هناك مطابقة بين عالم الليل وعالم الخارج. في كل عالم الليل كل شيء في الخارج أيضا، كل ما في الليل كل شيء في الخارج أيضا. الجلزوم أبو هذه الدعوة مو صحيحة، ما لها أساس أصلا أنه تلزم المطابقة بين عالم الليل وعالم الخارج. شلون؟ مثلا الآن نجي إلى هذا، مثلا أنا صفة البياض، البياض عرض من الأعراض على أيها بس البياض أو غيره من الأعراض ما يفرق. الآن أنت تجي إلى هذا العرض وهو البياض، تشوف أنه في الخارج البياض ما يوجد إلا في ضمن موضوع، البياض يكون في هذا الجسم أو ذاك الجسم أو ذاك الجسم، يصير عندك بياض مجرد في الخارج أو بياض مجرد بدون موضوع. العرض ما يوجد خارجا، ما يوجد إلا في موضوع معين، وإلا ما معقول أن يوجد البياض خارجا بدون موضوع. إذن شفنا أن هذا العرض كالبياض مثلا لا يوجد في الخارج مستقلا، لا يوجد في الخارج إلا ضمن موضوع على أي حال، ضمن جزء لكن موضوع. العرض لا يقوم إلا بالموضوع على أي حال، مقوم العرض في الخارج هو الموضوع. أما أنت تجي إلى عالم الذهن، زين أنت ما تقدر تتصور البياض مستقلا بدون معروف بدون جسم، انا اتصور البياض اتصور هذا الخرط يمكن لو ما يمكن؟ اذا يمكن. شفنا في عالم الذهن يمكن ان انت تتصور البياض هو لوحده مستقلا بدون ان يكون قائما في موضوع معين. ما تتصور الثلج الابيض، تتصور بس البياض يمكن. اذا في الذهن شفنا انه يمكن تصور البياض مستقلا عن الموضوع، اما في الخارج هل يمكن ان يوجد البياض بدون موضوع؟ ما يمكن. اذا ما في فرق تطابق بين عالم الذهن وعالم الخارج، هذا دليل معنا، هذا دليل انه ما في تطابق. شفنا في عالم الذهن يمكن تصور استقلالا هذا البياض، بينما في عالم الخارج لا يمكن ان يوجد خارجا الا في موضوع معين. وين التطابق اذا بين عالم الذهن وعالم الخارج على اي حال؟ اذا هذا هو الاشكال الاول محقق الصحاني وجوابه. واما الاشكال الثاني على محقق الصحاني اشكال السيد الكوري رحمه الله عليه، هو ماخوذ من محقق النبي، يقول انه نعم صحيح الكفاية صحيح الكفاية. اشكال السيد الكوري رحمه الله عليه يقول انه اذا كان المعنى الاسمي والمعنى الحرفي واحد، كما تقول انت صاحب الكفاية تقول هما معناهم واحد وهما مشتركان في المعنى، مشتركان في معنى واحد، بس الفرق بيناتهم في الآلية والاستغلالية في عالم الاستعمال للسلام. إذا كان الأمر كذلك كن يصير أن نستعمل الاسم مكان الحرف، نستعمل كل واحد منهم في موضع الآخر، نوخر الابتداء نخلي من مكانه، سرت من البصرة نوخر بين نخلي الابتداء، يعني سرت ابتداء البصرة، زين هذا يصير أن نوخر واحد منهم وتخلي مكان الآخر، تستبدل واحد منهم بالآخر، ما يصير غلط. زين هو إذا كان المعنى الاسمي والمعنى الحرفي واحد كل شيء يصير، إذا كان هما متحدان ذاتا، متحدان هوية، متحدان حقيقة، كل واحد منهم يقول مقام الآخر مع الطبيعي، معنى واحد معنى. لما معنى واحد إذا يصير تبدل هذا المكان ذات على أي حال، بناء على كلامك هذا لازم ماله يلزم صحة إبدال كل واحد منهم بالآخر، تستعمل الاسم مكان الحرف أو بالعكس على أي حال، المعنى هو واحد والحرف قطعا ما يصير، قطعا هذا باطل، ما يصير توخر منه وتخلي مكان الابتداء، باطل هذا الاستعمال، غلط واحد على أي حال، إذا مو صحيح. شلون بيان ذلك؟ نقول أنه استعمال الاسم في مكان الحرف هذا الاستعمال بلا علقة وضعية، لأن الاسم علقة الوضعية وين؟ العلقة الوضعية في الأسماء مختصة بصورة اللحاظ الاستقلالي، العلقة الوضعية في الحروف مختصة بلحاظ اللحاظ الآلي حين الاستعمال. إذا استعمال كل واحد منهم إلى علقة الوضعية، علقة الوضعية في الحروف تتفرق عن العلقة الوضعية في الأسماء، وإن كان معناهم واحد، معنى واحد، بس العلقة الوضعية في الحروف مختصة في صورة اللحاظ الآلي في الاستعمال، بينما العلقة الوضعية في الأسماء مختصة بصورة اللحاظ الاستقلالي حين الاستعمال. إذا العلقة الوضعية في كل واحد منهم تفترق عن الآخر، وإن كان موضوعين تمام بمعنى واحد، معناهم واحد بالذات والحقيقة، ولكن العلقة الوضعية بينهم تختلف. فاستعمال كل واحد منهم مكان الآخر يكون بدون علقة وضعية، مضح الوضعية، علقة الوضعية بين الاسم ومعناه، والعلقة الوضعية بين الحرف ومعناه، بين الاسم ومعناه الاستقلالي، بين الحرف ومعناه الآلي. إذن العلقة الوضعية بهالصورة. أما ما هو علقة وضعية بين الاسم والحرف، يعني تبدل الاسم وتخلي مكان الحرف، هذا الاستعمال. إذا تستعمل الاسم بدل الحرف أو بالعكس، هذا استعمال بدون علقة وضعية. ولذا غلط معك الاستعمال بدون علقة وضعية، مو صحيح على أي حال. لماذا يصح استعمال واحد من المكان الآخر وهذا استعمال بلا علقة وضعية؟ وما يصح بعد الاستعمال بدون أن يكون هناك علقة وضعية، مو صحيح. إذن العلقة الوضعية منتفية، تريد تستعمل واحد من المكان الآخر ماكو علقة وضعية، علقة وضعية منتفية، لذا غلط بيصير. زين الآن نجي، انت تريد تستعمل اللفظ في المعنى المجازي، تريد تستعمل الاسد في الرجل الشجاع في المعنى المجازي، استعمالك للاسد في الرجل الشجاع يصح لو ما يصح؟ يصح الاستعمال المجازي لو لا؟ يصح طبعا، فيما اذا كان هناك علاقة مصححة لهذا الاستعمال المجازي، علاقة الشبه، علاقة حال ومحال، علاقة على أي حال العلاقات المختلفة. إذا يكون أكو علاقة مصححة، فإذا كان أكو علاقة مصححة لاستعمال المجازي، إذا يصح أن تستعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له. أنا أستعمل الأسد في الرجل الشجاع، هو ما موضوع الرجل الشجاع، أستعمل الأسد في المعنى غير الموضوع له لوجود العلاقة الخارجية. شنو هي العلاقة الخارجية؟ علاقة الشبه مثلا بين الرجل الشجاع والأسد مثلا. إذا هالعلاقة الأجنبية، هالعلاقة الخارجية، أي صح هذا الاستعمال المجازي أن تستعمل الأسد في غير معنى الموضوع له. في الاستعمال المجازي خب همك ماكو علقة وضعية، زي هو الأسد موضوع لرجل الشجاع ماكو علقة وضعية، العلقة الوضعية منتفية. مع أن العلقة الوضعية منتفية بس يصح الاستعمال المجازي، فيما اذا كان اكو علاقه مصححه، علاقه خارجيه مصححه، يصح الاستعمال المجازي مع انه ما في علقه وضعيه. زين بس يصح الاستعمال المجازي ليش يا ابي؟ لوجود العلقه الخارجيه، اكو علاقه مصححه، لوجود هالعلاقه الخارجيه المصححه يصح الاستعمال المجازي. يدخل نجي إلى هذا استعمال الاسم محل الحرف أو الحرف محل الاسم، كل واحد منهم مكان الآخر، هذا ليش ما يصح؟ هذا يكون يصح بطريقة أولى إذا صح الاستعمال المجازي، مع أنه ما فعل قوضعية، أقوى القوضعية بين الأسد والرجل الشجاع ما فعل قوضعية، مع انتفاء العلقة الوضعية بس يصح الاستعمال المجازي. ليش؟ تقول لي أن أقوى علقة خارجية مصححة، وكن من باب أولى أن يصح استعمال الاسم محل الحرف أو بالعكس، ولو ما في علاقة وضعية من باب أولى يكون يصح، لأن أكو علاقة مصححة. أنا شنو العلاقة المصححة؟ العلاقة الذاتية الموجودة بين الأسماء والحروف، هما موضعين معنى واحد، معناهم واحد. أنت هناك لأن أكو علاقة خارجية تصحح الاستعمال المجازي، وهناك علاقة ذاتية المعنى الاسم والحرف واحد ذاتا، إذن هنا من باب أولى أن نصحح هذا الاستعمال، استعمال الاسم مكان الحرف. إذن هذا إشكال آخر أنه استعمال الاسم مكان العرق أو بالعكس. نعم ماكو علقة وضعية، لأن العلقة الوضعية في الأسماء غير العلقة الوضعية في النطق. العلقة الوضعية في الأسماء مختصة بصورة اللحاظ السبلاني، بينما العلقة الوضعية في الحروف مختصة بصورة اللحاظ الآلي. إذا علقة وضعية بيناتهم ماكو، معناهم واحد بس علقة وضعية ماكو بيناتهم. العلقة الوضعية منتفية، فلذا لما العلقة الوضعية منتفية هم يصح أن تستعمل واحد من مكان آخر، إيه ماكو علقة وضعية، وإذا غلط هذا الاستعمال. ونجي إلى الاستعمال المجازي، أنت صح على الاستعمال المجازي، أكو واحد يقول ما يصح على الاستعمال المجازي، الكل يقول ما يصح، مع أن العلقة الوضعية في الاستعمال المجازي منتفية. شنو أكو وضع؟ قاعد يعني تستعمل اللفظ في غير معناه أصلاً. إذا ماكو وضع، علقة وضعية ماكو، استعمال اللفظ في غير معناه لوجود علاقة خارجية مصححة. تلك العلاقة الخارجية المصححة أوجبت صحة استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، أوجبت صحة الاستعمال المجاز. ليش؟ وجود علاقة خارجية مصححة. إذا كان الوضع في المجاز بهالصورة، إذا هنا فيما نحن فيه استعمال الاسم مكان الحرف أو بالعكس يكون يصح من الباب أو لا، لأن هناك لمجرد أنه أكو علاقة خارجية مصححة صح استعمال اللفظ، معنى ماكو وضع في المعنى المجازي. خو هنا ما هنا من باب أو لا يكون يصح أن نستعمل الاسم مكان الحرف أو الحرف مكان الاسم، وإن كان ماكو علاقة وضعية بالاستعمال المجازي، ماكو علاقة وضعية بس من باب أو لا يكون يصح. ليش؟ لوجود العلقة الذاتية بيناتهم. هناك علقة أجنبية خارجية صح هذا الاستعمال، هناك علقة ذاتية أصلاً، مهمة واحد بالذات. إذا أكو علقة ذاتية من باب أولى كل صوع، أصلاً استعمال كل واحد من الاسم والحرف مكان الآخر هذا مو استعمال في غير الموضوع له أصلاً. وقلنا سابقاً قلنا الاستعمال في الموضوع له أصلاً هو من والإجزاء معنى واحد. إذا استعمال كل واحد من المكان الآخر كل يصير في الموضوع له، لأن معناه واحد. إذن كن يصح من باب أولى كن يصح أن تستعمل الاسم مكان الحال، والحال أنه نشوف أنه ما يصح أن تستعمل الحروف مكان الأسماء وبالعكس. إذن شلون تفسر هذا؟ إذن المصدر مالك مو صحيح. إذن ما تقوله من أن الأسماء والحروف متحدان ذاتا وحقيقة، إذا هذا المصدر مو صحيح. إذا هما متحدان بالذات والحقيقة ممكن يصير أن نستعمل واحد من المكان الآخر، والحال ما يصير. تقول ما يصير لأن علقة وضعية ماكو، أقول لك شلون استعمال المجاز؟ هناك علقة وضعية ماكو، شايش لك يصير؟ تقول هناك أكو علاقة خارجية مصححة، أقول لك وأنا أكو علاقة داخلية مصححة، هنا هما معنى واحد أصلا، من والابتداء معناهم واحد. إذا أكو علقة ذاتية بيناتهم باشتراك المعنى، إذا هناكم من باب أولى يصح، والحال ما يصح هذا الاستعمال، أن تستعمل الاسم مكان الحرف أو بالعكس ما يصح. إذا هذا مما يكشف أن المسلك مو صحيح، أن ما تقوله من أن الأسماء والحروف متحدان بالذات والحقيقة والهوية وإنما يختلفان باللحاظ، لحاظ الأسماء يكون لحاظ آلي أو لحاظ الحروف يكون لحاظ استقلالي، أصلا هذا المسلك بناء على هذا مو صحيح. إذا المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ليسا متحدان بالذات والهوية، وإنما هما متباينان. إذن إذا كانا متباينان طبيعي لا يصح أن تستعمل واحد منهم مكان الآخر، معنيين متباينين بيناتهم تباين. إذا كان بيناتهم تباين إذا ما يصح أن تستعمل أحد الحقيقة، أن تستعمل الاسم أو الحرف كل واحد منهم في مكان الآخر لتباين المعنى. والكلام في المسألة.